بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في كتاب السنة على أن سبب كفر بني آدم كفر وخروج من الدين والردة عنهم. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر من سبب الردة عن الإسلام. المراد هنا أنه احتمل أنهم يكونوا مسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب أسباب الهجرة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. سبب هذا مضطرب في بني آدم وتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه وردتهم، تركهم بالجر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف الكفر مضاف إليه، عقب عليه تركه، معطوف على المجرور والمجرور، ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أريد يعمل عمل فعلي. دينهم مفعول به بالشرع تركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى الواقع. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي تركهم دينهم جدا، يقول مراد الشيخ رحمه الله أن السبب الكفر الأصلي سبب الجدة هو الغلو. الغلو اللغة السيادة، يقال غلى السعر إذا زاد وغلى القلة إذا ارتفع فيه الغليان بسبب الحرارة. الغلو هي اللغة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، ويقول بالقول أن يزيد الإنسان السلام، ويقول بالاعتقاد ويقوم بالفعل. الغلو يقوم بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. لأن يقول قولا هي زيادة عن حد المشروع، أو يعتقد اعتقادا بشخص أو بشيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، أو بالفعل يزيد في العبادة عن الحد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم، ويتشدد في التحليل والتحريم، ويتشدد في التعبد والصيام والصلاة وغير ذلك. شدة حتى يشرف على كل غرض الغرض للعبادة. وهو في جميع أنواعه محرم، ولو في جميع أنواعه محرم المطلوب الاعتدال. فالغلو المحرم والتساهل ايضا محرم، والمطلوب والمشروع والاعتدال بين الافراط والتبعيض، بين الغلو والتساهل، بين الاعراض والجفاء، بين الاعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الانسان معرفه وجاهله ولا يكون غاليا او متشدد. الى طلب قصد الامور لمين، كما يقول الشاعر، الى طلب قصد الامور لمين. خير الامور الوسط، فلا يتساهل الانسان في دينه ويضيع، ولا يتشدد ويغلو، وانما يكون معتدلا، هذا هو المطلوب. الصالحين الوالد الصالحين الصالحين من العباد الأنبياء والأولياء والعلماء، فلا يغلو الإنسان في الشخص حتى يرفع الفوق خليلا، لأن هذا سبب للشرك، شركه وعبادته من دون الله. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك، والغلو في العباده سبب لترك العباده. ان الانسان بشر جبل فيترك العباده سبب انه ازداد على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المبتدع لا ارضى انقطع ولا راى انقطع. المبتدع هو المتكلم، اللي يكون في سفر فيسرع السير ويسرع من السير، فراحلته تكل تعجل، يبقى بدون راجعه، لا ظهر ابقى وتبقى المسافه ولا ارض القطع. الا اذا كان الانسان يعمل بعلم واعتدال، فهو كالمسافر الذي يجد السير في يقسم الاعتدال، فانه يقطع المسافه وتبقى راحلته ما يتاتها. وهذا الدين ما احد يستطيع، الدين متين كما يقول الاسلام، الذي كسر دين احد الا غلبه الدين. عين من الاسف يدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولا توسط العمل سبب للاستمرار في الطاعة، وأن الغلو في العمل هو سبب للإنقطاع، سبب للإنقطاع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم لا تستطيعون، إن الله لا يمل فرجه. الحاصل أن الغلو مذموم، ولو كان الإنسان أصله حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي، لا يكفي أنه يجيب له مثل يقول ما به طيبة، ولا هذا منهي عنه وخطأ. هذا ما المقصود الشيخ، ولكن المقصود بالغلو هنا هو الغلو الأشخاص، غلو الصالحين هو الذي سبب الشرك. عند بني آدم، كما حصل لقوم نوح لما غلوا الصالحين كما يأتي على ذلك، كما حصل في هذه الأمة لما غلوا الأولياء والصالحين عملوا قبورهم فنقولوا فيه كما يأتي في آية ذلك وهو في الأبواب التي بعد.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في دينهم، ومراد أهل الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تستسلموا وتزيدوا في دينكم. لا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته وقالها إلى مصر، لأنهم غلوا في المسيح واعتقدوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، فقد كبر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله، هذا غلوهم في الشخص حتى جعلوه ابن الله تعالى الله عز وجل وعبدوه من دون الله، هذا سبب الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو ابن الله ولا هو الله ولا ثاني ثلاثه، وانما هو رسول الله ارسله الله الى بني اسرائيل، واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني نبيا، ما قال جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، جعلني نبيا، وقال أنا عبد الله، عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني عبد الله أتاني الإسلام، فهو عبد لله ونبيه، عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس كما يعتقد النصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء هذا يظهر الله بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من ذلك الا اله واحد، الالهه ليست ثلاثه كما تقول النصارى، وانما الله اله واحد سبحانه وتعالى، ما من إله إلا إله واحد، وإن منكم عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس ربا ليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل رسول مثل الرسل السابقين قبله، فلماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون ان الرسل كلهم ابناء الله؟ اذا كانت الرساله تقصد ان يقول الرسول ابنا لله فليكن جميع الرسل اذا ابنى لله تعالى الله عن ذلك، قد خلت من قبل الرسل وأمه مريم صديقة، والصديق هو المبالغ في الصدق، ودرجة الصديقين هذا درجة الأنبياء، هذا درجة الأنبياء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحقق صدقه حتى يكتب عند الله تصديقا. والتصديق هو كثير الصدق الذي لا يخلو منه كذب. هم هو صديق من الصديقين، عيسى رسول من الرسل، وهم هم صديقه من الصديقين. ليست كما يقولون انها زال الثلاثه، وامره صديقه كان ياكل عن الطعام، كان عيسى ومريم ياكلان الطعام، دل على انهم بشر، انهم مخلوقون، لان الرب لا ياكل الطعام سبحانه، لانه ليس بحاجه الى الطعام، الذي ياكل الطعام هذا دليل على نفسه وحاجته الى الطعام، ولو لم ياكل الطعام هلك، وكونهما ياكلان الطعام هذا دليل على انهما ليس بارباب، هذا برهان، برهان عقلي على بطلان اعتقاد الهيه للمسيح وامه. فانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق. والآن الآيتان في سورة النساء وفي سورة الزاهية، وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام اسم الجميع، اسم المسلمين، لأن القرآن جاء للمسلمين، وهاتان آيتان من القرآن، ليس هو خاصا، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا لبني إسرائيل أو بأهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وأنه جرى أهل الكتاب للشرك بالله عز وجل. نعم.
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عشفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذا الحديث عن تفسير ابن عباس في الآية الكريمة، وإلى قوله تعالى: قالوا لا تدعون عن آلهتكم ولا تدعون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ولا نسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قومهم، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليهم وفقدوهم، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم: صوروا صورهم واصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريقهم يحثهم على العبادة، وأن هذه الصور فيها مصلحة لأنها تذكر أحوال الصالحين ونشط على العبادة. وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أشياء. ففعلوا صوروا صورا ونصبوها ويحلوا الألقاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين، هذه الألقاب. الألقاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، يعرفون الصور ويقولون هذه الذكريات، وهذا هو فعل قوله. وإن كان في الوقت الحالي لا يعبدونه، لكن يأتي وقت في المستقبل يجدون الشيطان بأهله أن هذه الصور تنفع وتضر ويعبدونه. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة لما لا، وإذا وضع السبب إذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة، والشيطان حريص على الناس جميعا وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور، لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك فيهم العلماء، لكن يحتفي منهم إلى الصور لزعم أنها تذكر بأحوال العباد والمجتهدين، يظهر هذا المظهر النصيحة والهداية. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك، وجاء جيل جاهل جاءه الشيطان وقال هذا سلفا وحضر كما حصل لقومه كما عمل، لما غلب أولئك ونسق العلم أو رب العلم يعني مات العلماء، جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إلا آباءهم نسبوا هذه الصور لأن تعلم وبها كانوا قول النظر، فعبدوها من دون الله. فحدث الشرك في الأرض، أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين صور التصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين تحب الناس بعذاب يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بمات. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل الله في كل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. اشتد ذكره صلى الله عليه وسلم على تعريف الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخشى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد، فيهم علماء، فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في المستقبل إذا انعقد السبب وولي فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريه بتعلق بهذه الصور، لا سيما إذا كانت صور معظمين كصور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، فإن الشيطان يدخلهم بها والعياذ بالله. فالسبب سبب الحقيقة أن الصور أوقعت الأمم في الشرك، أولا قوم نوح كما سمعت، ثانيا قوم إبراهيم، قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، هذه الصور ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاقل، الصور. كذلك اليهود لما نور لهم الثاني العجل صورة عجل قال هذا إلهكم وإلهكم، فعبدوا عبدوا العجل من دون الله عز وجل. العجل كنت على شكل عجل من الجمر، الصورة فيها فكرة عظيمة، فإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون يدخلون في الفنون ويتعلمونها على أنها فن فهي من عمل الشيطان لا يجوز التساوي في شأنها ويجب قاطع دليلها عن المجتمع المسلم فهذا فعل الشيطان مع قومه ولما جاءه نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور تعقبوا لها وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نعم
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه
هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم ما معنى الإطغاء معناه الغلو في المشي الغلو في المسجد في المسجد لأن هذا يجب من الشرك ابن مريم أطغاه النصارى ونجحوا حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله فعبدوه من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مسجد ابن الله لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بالصفات الكريمة قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام لكن من دون غلو إنما أن يقول يا أكرم الخلق ما لي بل ألوه به في غلبه عند حلول الحال العام إن لم تكن في معاني حاكما بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدر وصيري بالبوسة غلى في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى زعم انه لا يخلص من العذاب الا الرسول وانه ان لم يخلصه فانه هذا ونسل الله سبحانه وتعالى من غلى وقال فان من جودك الدنيا وضاقتها عن الدنيا والاخره من جود النبي صلى الله عليه وسلم فليست لله عز وجل ومن علومك علم اللوح والقلم ادعاءه يعلم غيره يعلم ما في النوع المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امر الله سبحانه وتعالى هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي شرعه للشرك اذا اعتقدوا انها الدنيا والاخره وانه هو الذي ينقذ من النار يوم القيامه ينقذ من عذاب الله هذا هو الغلو الذي يؤول الى الشرك وسالفون الناس الى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المسجد بسبب هذا المسجد الزايد عن حقه صلى الله عليه وسلم لا شك ان الرسول له الحق لكن حق الله احد يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس بعبد ولعبده حق هما الحقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان الرسول له حق لكنه لا يصل الى حق الله سبحانه وتعالى الى حق العبوديه حق الله والعبوديه كلمه حق الله على العباد قال ان يعبدوه ان يشركوا به شيئا هذا حق الله هذا ما يشاركوا بها لا نبي ولا احد والرسول له الحق والمحبة والطاعة والاحترام والتعزيز يعني احترام والتوقير والصلاة والسلام عليه هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم هو حق صلى الله عليه وسلم حق الرسالة والاتباع والمحبة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم أما العبادة فهي حق لله الدعاء حق لله الاستغاثة حق لله عبادة الجميع الواحدة حق لله ليس للرسول منها فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه الا الله فانه يكون قد خلا فيه واسراره في النار. كذلك من مدح ما ليس فيه انما هو من حق الله فقد خلا فيه واسراره عليه الصلاه. لا تقول كما اخبرت النصارى ان الله يعلم، ثم قال انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبيه ولا الوهيه شيء. تقول عبد الله ورسوله، عبد الله هذا رد على الذين يعلون ورسوله، هذا رد على الذين يشهدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. هذه نهي عن الاغراض والتغيير في حقه صلى الله عليه وسلم. انما انا عبد، تقول عبد الله ورسوله.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر أو أدوى إن محمد بن سيدي وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقب الجمار لما قرر صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى منى أمر ابن عباس، أمر الفضل بن العباس أن يلقط له قطع حيث في جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب وهو الذي يطلق على الأصابع. قد وصفوه بأنه فوق الحمر ودون الكل، فوق الحمر في يده الحمر معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينفضها من كفه صلى الله عليه وسلم ويقول أن مال هؤلاء فرض وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى أحلى، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم أهلكهم الغلو وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول هذا الطريق خاص ما تسوي شيء، يأخذ حصر خاص اللي يغلبها الشيطان الدعم، هذا غلو. لا يأخذ حصر الكبار عندما يأخذ مثل ما الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء شيء خاص. وإياكم والغلو، هذا في حصى الجمار في غيرها، لأن العبرة في عموم اللفظ لا بالخصوص السبب. ثم أخبر أن ما أهلك الأمم قبلنا إلا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم.
وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
ويقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون من ثلاث، يتنطعون من ثلاث، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق ويعملون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية صحة. لا، هو الذي يحصل أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون، ولكنهم من الشباب الذي يفهمون. أما أنه يجيب ألفاظ ما يعرف عن الناس ولو من اللغة العربية، لو إلى اللغة العربية لا يأتي، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال إنما هي لا تطول، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا دعاء، دعاء عليه في الهلاك. والمتنطعون هذا اللي تقول بالسلام وتظهر الفصاحة والبلاغة ويحاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في المحاضرة وإن كانت من اللغة العربية، فلا تأتي أشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم، هذا فيه دليل على أن التنفع والغلو في الكلام ممنوع، فكيف في العبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأخبار. أخبر أن الذي يعملون هذا أنهم خالفون، وهو يتنفع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنفع في العبادة؟ أن يتنفع من الأشخاص ويغلو فيه، هذا أشد. نعم.
قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهل في هذه الأمة فما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه واليهود مع العزير.
قال تعالى
ما
قال في اليهود وعن العزير، هل هو نبي أو رجل؟ قال بعضهم يقول النبي وبعضهم يقول المهاجر الصالح. وعلى كل حال ان كان الغلو في الانبياء وان كان الصالح ففيه الغلو في الصالحين. نعم.
وقد وقع ذلك الشرك في العباده في هذه الامه نظما ونفقا.
نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نظما ونفقا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قول صاحب البردة بردة المدينة الموصيل وغيرها من المدائك يسمونها المدائك النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى ويقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدائك في الموالد حفلات الموالد أنها يزعمون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
كما في كلام البوصيري والبرائي وغيرهما،
البرائي
وغيرهما
من الذين قالوا الصائم بمسجد صلى الله عليه وسلم وغلوا فيها، ومثل ما في نهج البرد على احمد شوقي البرد والعنديه أحمد شوقي من هذا النمط، ومثل ما في تشمير البردة عن العراق والجاوز الجديد العراقي ونفس الشيء.
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
النبي صلى الله عليه وسلم أدب أمته حتى في الأشياء الجاهلة، نهاهم عن القول لما جاءوه، لما قالوا قولوا بنا نستعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاذ به إنما يستعاذ بالله. هذا من باب سد الذرائع، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدر أن يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر أن يريده في هذا، ولكنه نهاه من باب سد الذرائع لئلا يبطل بهم هذا إلا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فنهاه عن الشيء الجائز أوضح من الوقوع في الشيء الذي لا يقدر، ما سد الذرائع. وكذلك في الألفاظ الشركية، الألفاظ لا الاعتقاد لكن بالله خط، ثم قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة ولكنه قال هذا من باب حفظ الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا له جاءه وفد وقالوا له انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وخيرنا، قال انما سيد الله، قولوا بقولكم او بعض قولكم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. لا شك مسيد صلى الله عليه وسلم ومسيد بني ادم كما في الحديث عن السيد ولد ادم ولقاه مسيد عليه الصلاه والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهه في المسجد من باب سد الذرائع والغلو في مسجد صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا الاشياء التي جاءت فكيف بالاشياء المحرمه في الرياضه او الخلق غالبا ان يكون اشياء محرمه والعياذ بالله؟ فهو نهاهم عن الالفاظ التي اصلها جاريه أو من نفس الأمور الذي لا يجوز مخافرة منه الله عليه وسلم على التوحيد. نعم.
فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا.
هذا الحق هو سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه نهاهم عنه الله بالذرائع
لا يتضرر من هذا الأمر إلى ما هو أشد. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا
أي شريكا. نعم. قل ما شاء الله
بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال
من شابه اليهود والنصارى.
قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين في إفراط فيه أو تفريط وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأقاليد حدت لهم عند باب كندف فقذفهم فيها.
الغالية الذين قالوا لعلي أنت الله، هي جماعة من الشيعة يعتقدون بالألوهية في علي، قالوا له الغالية. فلما ظهروا في وحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، خد لهم مقاعد يعني سفر لهم فوقهم الثقيلة في الأرض غلبة لله عز وجل، وأعطاه الصحابة على أرضه، لكن يرون أنه لو قتلوا بغير النار قتلوا في الزيت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعة هذا أقطع منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، هؤلاء أخف ومنهم الذين يقولون ان عليا احق بالخلافه، يقولون ان علي احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان وانهم ظلموه، وهذا الذي عليه الجعفريه وغيرهم من الذين يعتقدون ان الخلافه لعلي هذا يجد عليه. ومنهم من غلا فيه ورفعه الى مرتبه الالوهيه وهم الغاليه قال لهم الغاليه الذين اعتقدوا به الالوهيه. ومنهم من يعتقد انه هو الرسول يعني هو الرسول. وان جبريل قال الامل وذهب بها الى محمد وهو يحكي عليه. نعم يقولون هذا الامين وقد جاء عن حيدر. قال الأمين عن جديد وصدها عن حيدر اللي هو عن تمر
فعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاذيد خدت له
من هو ربك من هو من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد. من هو من يعتقد أنه أخذ الخلافة. من هو من يعتقد لا قبل هذا من هو من يعتقد أنه إنه أفضل من أفضل من أفضل أو لا يقال له المفضل. منهم من يعتقد أنه أفضل من خلاف من الخلفاء الراشدين. ومنهم من يعتقد أنه أفضل الذي سال من محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعتقد أنه أفضل الربوبية فهو الغالب وهو الرب فهم درجات طبقة. لا
فأمر بها قابيل خدت له عند باب الشندة فقذفه فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس
قتلهم قتل رجلة سبق الصحابة على قتلهم قتل رجلة لكن يخالفون علي رضي الله عنه في وسيلة التي قتلهم بها.
لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء.
نعم
قوله الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
هو قول اكثر العلماء فيهم وفي غيرهم لا يجوز التحريف في النار. وان كان وقع التحريف في النار من علي الغلاف وقع التحريف في النار للبقيه وقع هذا في بعض الصحابه لكن اللي عليه الاكثر انه لا يجوز التحريف في النار ابدا وانما يستمد
فيه. نعم صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولن تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
في رواية المفتح العلم عن المفتح الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحفظ العلم بالنزاع بينه بدون النزاع ولكن يحفظ العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم وفي رواية لم يبقي عالما أحد الناس رؤوسا جهالا أكثر لغيره فظلوا واضحا. الشيطان لا تجرى يرضى في عبادة الصور لوجود العلماء لأنهم سينكرون عليه وإنما تجرى لما قبل العلماء فهذا فيه ضرر قبل العلماء وعن هذا ينشئ الشيطان. وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. نعم
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله. والذي في البخاري عن ابن عباس غرق الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت في الجلد في دولة الجلد وأما سواع وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني قطيف بالجرم عند سبأ وأما يعوق فكانت في همدان وأما نصر فكانت لحمير في آل ذي الكلاع أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن ينصبوا هو بكسر المهملة. قوله أنصابا قوله أنصابا
الأنصاب جمع والنصب هو الصورة المنصوبة النصب هو الصورة المنصوبة وما ذبح على النصب عشان عارف اصلا
قوله ما قال
الجن يقول النطق في الثانية
قوله أنصابا جمع نصب وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت الذي في البخاري ونسخ العلم
يعني يطلق على معاني تقول نسخ من الشمس الظل إذا أجلته نعم ونسخت الرياح على الرياض إذا أجلتها فالنسخ من الجزاء وذل النسخ المعروف عند الأصوليين وهو رفع حكم شرعي في إثبات حكم آخر لدليل الهدى
نعم الذي في البخاري ونسخ العلم فلعل الذي هنا رواية فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما الى عبادتها وكل ما عبد
يعني على خطر الصور يكون على خطر الصور والارتباط بها ولكنما تعليقها على الجدران الى ان تخرج ولو على المدى البعيد
وكل ما عبد من دون الله من قبر او مشهد او صنم او طاغوت فالاصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على غم البصائر
يغلق في شجرة حتى يعبده من دونها يغلق في شجرة حتى يعبده من دونها يغلق في شمس حتى يعبده من دونها إنما الشرك هو الغلو الغلو في شيء
كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي
قالوا في أحمد البدوي وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل جاءوا وبنوا على قبره صار الناس لا يأتون إليه الآلاف ويسرقون عينه ويسرقون موت معين يكون وما عرفت الله بأنه يقول له دخل في النفس يوم الجمعة وقال فيه وقال الولد ساقط عن الجمعة ما جاء الله ما جاء الناس طلع ورصى الله ولا جاء هذا كلمة عن الولد
المستقبل في التاريخ. نعم. فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل.
أبو بطنطا. أبو أحمد البدوي بطنطا من المصر. ربما حاولين يعرف عن شيئا كثيرا.
نعم. وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة.
نعم.
ومع هذا فصار أعظم
نعم.
مع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينزل الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته
البعيد
وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عز الطالب الجيد كما يعتقد أهل مصر في البدوي
عبد القادر الجيلاني هذا إمام جيد من الحنابلة عالم ولا وليس هو من أحمد البدوي هو عالم قبل وغلب فيه وتعمل الاقترانات فعبدوه من دون الله القادرين هم من القادرين هم من يغنون عبد القادر السجل والقادرين طريقة معروفة من طرق الصوفية وهي كثيرة القادرين كثيرة التي كنا لعبد القادر فينا عبد القادر بريء منهم هو عبد الصالح وعالم عالم وهو من الحلال له رسم كافر والغنية مطبوع وهو من قدماء الحلال. وفي من الحلال له منه أعلى منه وأعلى منه ولا أقل ولا
أقل منه. وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية. وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة.
لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة الله، وغيره من الذين يدعون إلى عبادة غير الله.
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. والسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل. فبعض الصحابة
لا يوجد إن العبد ربك من دون الله الكرامات لا يوجد إن العبد إذا جرت على يد أحد لا يوجد منه يعبد من دون الله عبادة حق لله جل وعلا.
قد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي،
يعبدون حتى الملائكة ابن عربي يقولون هو أفضل أهل الأرض لأنه يعتقد بوحدة الوجود، ولا تعتقد ان من الخالق والمخلوق، وان الكون كله هو الله، وان من اعتقد ان هناك خالق ومخلوق فهو والموحد عنده، الموحد هو الذي يعتقد وحده الوجود وانه لا يفرق بين المخلوق والخالق. هذا هو الموحد عند هؤلاء عند الوحده وهو امامه هو امامه
و... نعم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين أهل الوحدة
وحدة الوجود
الذين هم أكثر أهل الأرض
أكثر أهل الأرض لأنه لا يعتقدون أن الله هو كل شيء، كل الكون هو الله، ولكن الكون لا ينقص من خالق ومخلوق. من يعتقد أنه ينقص من خالق ومخلوق عند ربه
نعم. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها.
وجرى حتى لو كان فضل دين ما يعتقد فيه، لكن أعجب من ذلك أنه هذا الفضل ولا دين فالملك
وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا.
ترى من البلاد كان فيها صيرات أبو الزينة، وكان فيها نخل نخيل وكان فيها نهر وحدة الوجود العام، وكان الخرج وكان فيها الأقلام ما جرى في البلاد. لكن لما من الله عليه بظهور الشيخ رحمه الله وقدع بدعوته المجاهده في سبيل الله فسال الله عن هذه البلاد فاعتاد بالبلدان الاخرى.
وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عباده الطواغيت والاشجار والاحجار والقبور ما علمت فيه البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعه منهم. والاصل في ذلك الغلو تلبين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك،
كانت التلبية في التوحيد. تلبية إبراهيم عليه السلام توحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله لك والملك لا شريك لك لبيك. فلما صار قال الجماعة في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني الأولياء قالوا لا لهم شركاء لله، لكن أقول كل الله تملكه ولا ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التنبيه على ملة إسرائيل لا شريك لك.
حتى كان عمرو بن الوحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل
عمرو بن الوحي كانت خزاعة، قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن، وكان منهم عمرو بن الوحي الخزاعي سيطر عليه ولد الملك، وذهب إلى الشام للعلاج ورأى الشام يعبدون الأصنام، فدخل هذا في هجرة وجلب معه أصناما من الشام ووزعها على الأرض، ومن ذلك الوقت دخل الشرك في العرب في بلدة إسماعيل عليه السلام بسبب عمرو بن الوحي.
وذكر عن السير أن التسمية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي، فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب.
كان المسألة في الملوك ما اقتنع بها عمرو بن الوحي وكان ملكا، مسألة في الملوك.
قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فطولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون الوفاء المصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.
قد يكون في العبادة تنطع، قد يكون في العبادة، وقد يكون تنطع في السؤال يسأل أهل العلم لا يحاجه إليه، يسألهم عن أشياء غريبة ليس لها حاجة، هذا من التنطع في طلب العلم. وقد يكون التنطع أيضا في الخطاب مخاطبة الناس، أن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم، هذا من التنطع في الخطاب. نعم، التنطع يشمل.
وقال أبو السعادات
يقول التنطع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع وفيها تعليم، فيها مثل اللفظ تضخيم اللفظ والنطق.
قال أبو السعادات: هم متعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلوقهم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة بما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك لله. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العام؟
نعم، هذا كلام قاطع العوام باللغة العربية لا يفهمونه، هذا مو بلغة إلا إذا علمته ودرسته العربية، درسته من نحو، طيب.
أنا أريد أن أتعلمهم من اللغة
العربية وما يفهمونها، أنا أريد أن أتعلمهم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله. أجل في بعض رسائل الشيخ رحمه الله، أجل في بعضها ألفاظا عامية، لا يرسلها إلى ناس عوام، يطلع على عوام. فهو يخاطبهم في كل شيء،
ما يفهمون. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق صور المعظمين الرؤساء وقادة، هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم؟ وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟
هذا لا يجوز، لا يجوز هذا حرام، هذا فعل قوم الفرق بين الله وفعل قوم الله، ولا يمكن يستحيل أن يعني هذا ما يعرف ما عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور، ما صار مستحيل، ما صار مستحيل هذا. وثاني لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول، فإنه لا ينظر إلى الوقت الحاضر، ينظر إلى المستقبل، لأن اللي يشوف من بعد إذا رأوا هذه الصور قالوا ما عندنا العلماء والنبوة لا يستلم لأنه لو هذه أنكرنا لأنكرها العلماء
في وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء الصلاة، هل له علاقة بهذا الباب؟
له علاقة، نعم، إذا دخل في إحياء الصلاة، إذا دخل فيه نفس الصور
والتماثيل التي يكون من الأرض مقرورة في الأرض يحذرون ويسيبون ويسيبون بالأسفل، يدخل في هذا. وماذا على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يفعل حتى
تبرأ ذمته؟ يبين بل من رأى منكم منكر بل ويجيب يعني فإن لم يستطع فلن يبين للناس أن هذا لا يجب، وأما فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية، هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ هذا يعاشونها مرتدين إذا اعتقدوا من القرآن المباشر أو من المقرر الفتنة عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم يقعون وينظرون ويعبدون من دون الله ويعبدون على أرض الحج الفتنة عن الإسلام يدخل لله عز وجل.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل، فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟
هذا ما هو تمثيل، هذا من باب التوضيح، هذا من باب التوضيح وبيان من هذه الصفات حقيقية وليست مجازا، إنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار يقف عليه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التشكيل، إنما هذا بيان لأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط.
غير المعظمين وأيضا غير الصالحين وغير المعظمين من باب حد الزرارة، نعم، فلا تعلق الصورة لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، لا تعلق الصور، كان وسيلة إذا علق الصور العامة علق الصور العلماء، إذا علق الصور العلماء علق الصور الرؤساء والملوك، هذا الباب.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد؟ أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟
هذا كتاب عظيم ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن الصور عظيمة، قال يجي واحد متحلف ويقول في فرق بين الصور ويخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام باطل وتحلف، وهذا من التنطع عليه السلام، هذا هو التنطع. الرسول ينهى عن الصور عموما، ينهى عن المصور، يجي واحد يقول لا في تصوير حلال وتصوير حرام، قال لكن قد يرقب بالضروره في بعض الضروره الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم اليه الوجه ونحن نسجيه، قال الا من اضطررتم اليه، الا من اضطررتم اليه، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. فاذا اضطر الى صوره فانه يفعلها من باب الرخصه بقدر الضروره فقط، والا الاصل في التصوير هو حرام كله.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انا مدرس اقوم بتدريس ماده التربيه الفنيه للطلاب، وفي بدايه كل عام انهاهم عن تصوير ذوات الارواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟
تمادون إن شاء الله أمرتهم بفرق صور من زواج الأرواح وأن يصورون فيها ليست ذات أرواح من الأشجار والبحار والحيطان والمباني والسيارات وما إلى ذلك، نعم هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
ولا تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، ما هو تزودوا بالغلو، الغلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.